بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد الصادق سلام الله عليه: اتقوا الله وكونوا إخوانا متحابين متواصلين بررة وتزاوروا من أجل إحياء أمرنا. صدق سيدنا ومولانا جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا هو إجابة عن هذا السؤال: هل يوجد تياران متوازيان في فهم التشيع أو لا؟ وعلى فرض ذلك، فما هي طبيعة الموقف الذي ينبغي أن يكون سائدا في المجتمع الشيعي؟ على سبيل المقدمة، الحديث المذكور عن أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه فيه توجيه لأصحابه وقد كان في أصحابه أصحاب اجتهادات في بعض المسائل العقائدية الكبرى، وكتب الحديث تنقل شيئا من اختلاف النظر بين بعض كبار أصحاب الإمام عليه السلام فيما يرتبط مثلا بقضايا المشيئة والاختيار وغير ذلك من القضايا التي ليست الآن محور حديثنا، ولكن للاستشهاد فقط. وقد وجه الإمام أصحابه فيما يفترض بأنه بالرغم من وجود الاختلاف على هذا المستوى ينبغي أن يكونوا متواصلين متحابين متزاورين ضمن هدف إحياء أمر أهل البيت عليهم السلام. بالعودة إلى السؤال الذي تم طرحه قبلئذ يمكن للناظر في التاريخ العلمي لشيعة أهل البيت بل في الحالة الاجتماعية أن يلاحظ توجهين نظرين نحوين من الفهم لعدد من القضايا الشيعية لنصطلح على كل خط بما يحب من الأسماء. هناك تيار وتوجه يحب أن يوصف بالولاء أو بالأصيل، وهناك توجه آخر يحب أن يوصف بأنه إصلاحي، ولذلك سوف نسمي هذين التيارين والتوجهين بهذين الاسمين المحبذين لأتباعهما بعيدا عما يصنعه البعض من نسبة الاسم غير المحبذ، أن يقول مثلا هذا الطرف للطرف الثاني سلفية الشيعة، وذاك الطرف يقول لهذا الطرف العلمانيون أو المنهزمون أو البتريون أو غير ذلك من التسميات التي لا ينبغي أن تكون هي العنوان. هناك عدد من القضايا سوف نستشهد بها ونرى جهة الاختلاف في الفهم بالنسبة لها بين التيارين، لكي ننتهي إلى أننا ينبغي أن نتعرف قبل أن نحكم. ذلك أن المشكلة في كثير من الأحيان أن الحكم من قبل البعض يسبق معرفة الموضوع. ربما زيد من الناس لا يعرف هذا التيار، لا يشخصه، ولكن يتهمه بأنه كذا وكذا. تعرف عليه، تعرف على ما يقول، افهم عما يتحدث، أخر الحكم إلى ما بعد التعرف على الموضوع. سوف نحاول أن نتعرض إلى هذين التيارين والخطين الموجودين في ساحتنا الشيعية، ليس الآن فقط هما موجودان، نعتقد أن أصول هذين الخطين واختلاف الفهم راجع إلى قديم. يعني عندما ندرس مثلا حياة مثل الشريف المرتضى أو شيخ الطائفة الطوسي أو العلامة الحلي، نجد أن هناك شيئا من التمايز في عدد من القضايا بين هؤلاء وبين طريقة المحقق الشيخ علي عبد العالي الكركي وبين العلامة المجلسي صاحب البحار وأمثال هؤلاء. في هذه الأزمنة أيضا يلحظ هذان التياران في عدد من القضايا، وينبغي أن أشير إلى أنهما ليسا تيارين مفروزين بالضبط، وإنما هناك عدد من القضايا قد يشتركون فيها وقد تتداخل. خلينا نجيب أمثلة على ذلك من الأمثلة على التمايز والاختلاف في الفهم ما يرتبط بالخصوصيات المذهبية وقضايا التاريخ الخاص بين الطرفين. التيار الأول ولنفترض تسميته بالتيار الولائي يرى أن من المهم جدا أن يتم التركيز على هذه الخصوصيات، التأكيد على مظالم أهل البيت، وبالذات على ما يرتبط بمصيبة سيدتنا فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها، التأكيد على انتقاد واضح وصريح ومفصل للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، ويعتبر ذلك من أساسيات هذا التيار واهتماماته، بل تنسب سائر القضايا الأخرى إلى هذا الأصل، كما يقول الشاعر: يد بها أمك الزهراء قد ضربوا، هي التي أختك الحوراء قد سلبوا، وأمثال ذلك. بل ربما يمتد هذا إلى هذه الأزمنة، أن سبب المشاكل، سبب القضايا، هي تلك القضايا التاريخية التي كانت. هذا التيار الأول يرى أن من المهم جدا التأكيد على القضايا التاريخية التي في رأيهم تفضح ذلك التيار وتكشفه، وينبغي إحياؤها باستمرار واستعادتها على طول الخط. التيار الآخر في هذه القضية لا يرى أولوية لاستجلاب هذه القضية التاريخية، مع أنها ثابتة عنده، إلا أن لسان حاله يقول: المهم علينا أن ندعو الناس إلى مثل حديث الثقلين وما يرتبط به من الأمور الحاضرة هي التي ينبغي أن يتم التركيز عليها أكثر مما جرى في التاريخ. لهذا الطرف مبررات واستدلالات وشواهد، ولذاك الطرف أيضا مبررات واستدلالات وشواهد، وكل يمشي في الاتجاه الذي يراه صحيحا ويعتقد أن التشيع هو هذا الذي يسير عليه. هذا واحد من النقاط التي يلاحظ فيها الاختلاف بين التيارين في تقييم المسألة التاريخية وما يرتبط بمظالم أهل البيت عليهم السلام. هل ينبغي استفراغ الجهد في استثارتها واستجلابها وتكرارها كما يقول أتباع التيار الأول، أو لا ينبغي مع الاعتراف بها لا ينبغي استجلابها، وإنما ينبغي التركيز على دعوة الناس إلى الاقتداء بأهل البيت، وليترك هذا التاريخ حتى لا تستثار النفوس وتشحن كما يرى الاتجاه الثاني. مثلا من الأمور التي يلحظ فيها الاختلاف في الفهم، أنا هذا أجيبه بعد عدة نقاط حتى أصل إلى النتيجة وأرجو أن تسير معي. من الموارد ما يرتبط بالشعائر المذهبية الخاصة بالتشيع. هناك شعائر ترتبط بكل الدين وهناك شعائر ترتبط بالمذهب من قضايا الحسين، تعبيرات عن الحزن مختلفة، زيارات متعددة إلى غير ذلك. الفريق الأول، تيار الأول الولائي، يقول من الضروري إحياء هذه الشعائر كلها، كل شيء يذكر بالحسين بأي طريقة من الطرق ينبغي التأكيد عليه، ودعمه بالمال وبالإعلام، والتأكيد على نشره وتوسعته، ولا يهمنا ما يقول الآخرون على الإطلاق. أي تعبير من التعابير عن القضية الحسينية، بل أوسع عن القضية المذهبية، هذه ينبغي أن نمارسها، نعبر عنها، ننشرها، نؤكد عليها، ولا يهمنا ماذا يقول الآخرون. وهؤلاء يرون قضية الشعائر، الفريق الأول، شيء يرونه شيئاً واسعاً ومفصلاً، لا يقتصر على مفردات معينة، بينما الفريق الثاني الذي يصف نفسه بالإصلاحي يقول أن الشعائر التي كانت في أزمنة الأئمة عليهم السلام وورد الحديث عنها والتأكيد عليها لا بد من دعمها وتقويتها، أما ما كان فيما بعد، ما كان بالعناوين العامة حسب رأي الفريق الأول، هذه ربما تكون غير نافعة، أو ربما عند بعضهم تكون ضارة فيمنعون منها، أو على الأقل لا يشجعون عليها. الفريق الثاني فيما يرتبط بالشعائر المذهبية، وعلى الأخص الشعائر الحسينية، وأنت ترى في شهر محرم الحرام أن أتباع الفريق الأول والتيار الأول يسيرون بشكل، وأتباع التيار الثاني يسيرون بشكل آخر. هذا واحد من موارد الاختلاف والتمايز بين التيارين. من موارد الاختلاف والتمايز قضية الإمامة، قضية إمامة أهل البيت عليهم السلام، وما هو الشيء الذي ينبغي أن يركز عليه وأن يبث وينشر وأن يلفت النظر إليه. الكل يعترفون بالإمامة والعصمة ودرجات الأئمة والواجب على الناس تجاه الأئمة سلام الله عليهم، لكن ما هو ذلك الشيء الذي ينبغي أن يتم التركيز عليه؟ التيار الأول الذي اصطلحنا عليه باسم التيار الولائي يركز غالبا على نشر الجانب التكويني من قبل أئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني مثلا الولاية التكوينية لأئمة أهل البيت عليهم السلام، واللي ينظر لها هذا التيار بشكل كبير ويركز عليها ويتحدث عنها، قضايا مثل مقامات الأئمة عليهم السلام ومنازلهم ودرجاتهم العالية التي لا يطالها فكر الإنسان العادي، هذه يقول أتباع التيار الأول لا بد من التركيز عليها، لا بد من بثها، لا بد من التبشير بها والحديث عنها. ما يرتبط بعلم الأئمة المعصومين عليهم السلام في أنهم يعلمون بما كان وما يكون وما هو كائن إلى يوم القيامة علما فعليا حاضرا. هذه من الأمور التي ينبغي أن يركز عليها، تنشر، تبث بين الناس. قضايا دورهم في يوم القيامة، كونهم محاسبين، وكما ورد في زيارة الجامعة، هذه القضايا وأمثالها بالنسبة إلى الفريق الأول، التيار الأول الشيعي الذي سميناه بالتيار الولائي، يرون لها أولوية. الخطيب إذا يريد لابد أن يتكلم فيها القضايا، يبين المقامات العالية الاستثنائية، علوم الأئمة، ولايتهم التكوينية على الخلق وعلى الكون إلى غير ذلك. بينما الفريق الثاني اللي اصطلحنا عليه باسم التيار الإصلاحي يركز على الدور الفكري لأئمة أهل البيت عليهم السلام. قلت الأئمة في تاريخ المسلمين كان لهم دور فكري مهم في حفظ الشريعة الإسلامية، هذا لازم نركز عليه أكثر من التركيز في رأي هؤلاء على الولاية التكوينية مثلا. طبعا بعض أصحاب هذا التيار يؤمنون بالولاية التكوينية وبعضهم لا يؤمنون، لكن التركيز على كل حال يقول لك احنا لازم نركز على أدوار الأئمة مو على المقامات العالية، على مواضع الاقتداء، على حفظ الأئمة للأمة، على دور الأئمة في حفظ الشريعة، على دور الأئمة في منع الانحراف، في منع اندثار شريعة المصطفى محمد لذكره صلوا عليه. وهذا يرون له أولوية. التيار الثاني يرى أن هذه الأمور، بيان هذه القضايا، تأكيد عليها أولى بالاهتمام من التركيز على الجوانب التكوينية كما يصنع التيار الأول الولائي. هذا مثلا في قضية الإمامة، مثلا في قضية العلاقة مع المذاهب الأخرى، مع مدرسة الخلفاء بمذاهبها المتعددة، يبرز هنا الاتجاه واضح في التمايز بين الخطين. الخط الأول الولائي يرى أن على المستويين العلمي والاجتماعي ليس من المناسب ولا من الصالح أن تكون هناك علاقات وتداخل بهذا المقدار. على المستوى العلمي يقول لك مثلا هؤلاء ذاك الطرف بعد، يعني غير أتباع أهل البيت، بعدما تنكبوا عن طريق أهل البيت عليهم السلام، فليس عندهم هدى، ليس عندهم رشد، وإنما الرشد في خلافهم. فإذا كان هكذا ما الذي يدعونا للانفتاح العلمي عليهم؟ ماكو داعي، لأن هؤلاء إذا عدهم هداية، إذا أكو هداية فهي لدى أهل البيت، وأولئك ليس عندهم علم ولا معرفة حتى إحنا نجي ونأخذ منهم، ماذا بعد الحق إلا الضلال. ولهذا بعض العلماء مثلا المرحوم المحدث الاسترابادي محمد أمين الاسترابادي، وهو من أعلام المدرسة الأخبارية، مدرسة المحدثين، كان يعاتب بقوة العلامة الحلي وأستاذه ابن طاووس، وإن كانا في مرحلتين زمنيتين مختلفتين، أنه شو اللي وداه هذا العلامة رايح إلى المطالعة في كتب أهل السنة والنظر في أدلتهم، وجاب إلينا البلاوي والطامات حسب تعبيره، فأدى ذلك إلى أنه في رأيه أدى ذلك أن العلامة الحلي جاب إلينا سالفة الحديث الضعيف والحديث الصحيح والحديث المقبول والحديث غير المقبول. وإلا إحنا قبل في رأيه قبل العلامة الحلي ما عندنا شيء اسمه حديث مو صحيح، كل حديثنا صحيحة ومطمئن بصدورها. هل مشكلة اللي اجت من وراء ذهاب العلامة الحلي وراء كتب المذاهب الأخرى؟ فلا يرى أتباع هذا الطرف هذا الخط الولائي أن هناك فائدة أو منفعة من الانفتاح العلمي على المذاهب الأخرى، لأنه ليس عندهم شيء نافع حتى نستفيد منه، بخلاف الفريق الثاني التيار اللي يسمي نفسه بالإصلاحي، فإنه يقول أولا هناك في ذاك الطرف وإن كانوا لم يؤمنوا بولاية أهل البيت عليهم السلام، بس هناك إنتاج علمي، هناك قدرات فقهية عندما نتعرف عليها أولا نقدر نناقشهم ونوصل أفكارنا إليهم، بل نستفيد منهم أيضا. مو كل شيء جاء منهم ليس فيه رشد، وإنما هذه في حالة خاصة وضمن إطار خاص. طيب، بل بعض أتباع هذا التوجه يقول أن فهم كلام أهل البيت الروايات بالشكل الأفضل إنما يتم إذا عرفنا المذاهب الأخرى. ليش؟ لأن الإمام كان يعيش في مثل هذه الأجواء، وكان يفتي وهو ناظر إلى هذه الآراء، يشوف رأي موجود عند المذهب الحنفي مثلا وهو المذهب الشائع في ذلك الزمان، فيعطي كلاما وحديثا يبين فيه وجهة نظر أهل البيت وما جاء عن جدهم رسول الله. فإذا احنا فهمنا وش الفتوى اللي موجودة في الساحة، نقدر نفهم أبعاد كلام الإمام عليه السلام. وهكذا إذا كان المذهب المالكي هو الشائع، عندما نفهم فتاواهم نقدر نحيط بأبعاد حديث الإمام عليه السلام. فهذا الخط وهذا التوجه يرى أنه لا من المناسب الانفتاح على المذاهب الإسلامية الأخرى، ونشط عند هذا التيار موضوع الفقه المقارن لأجل ذلك. يعني عندنا من علمائنا مثلا الشهيد الثاني كان محيطا بآراء فقهاء العامة، شيخ الطائفة الطوسي كان محيطا مستوعبا لآراء مذاهب العامة، فكان يأتي بها ويناقشها. الاتجاه الأول يقول ما في فائدة لا نفع في أن ننفتح علميا على هذه المذاهب، لأنه لا رشد فيها ولا منفعة فيها بعدما تنكبوا عن صراط أهل البيت عليهم السلام. على المستوى الاجتماعي أيضا كذلك، الاتجاه الأول يرى أنه لا ضرورة كبيرة تلجئ شيعة أهل البيت إلى التواصل الاجتماعي مع أبناء المذاهب الأخرى، هم بكيفهم يشتغلوا وإحنا بكيفنا نشتغل، ما الذي يحوجنا إليهم؟ لا شيء يحوجنا إليهم، بل ربما في بعض الآراء ضمن هذا التيار أنه نحن إذا انفتحنا اجتماعيا عليهم ربما اضطررنا إلى أن نضحي ببعض ما لدينا من الممارسات من أمور الدينية تقية منهم، مداراة لهم، مراعاة لهم. إذا كنا بالخيار بين هذا وبين أن نصنع علاقة، ما نسوي علاقة ونبقى على مذهبنا وعلى شعائرنا وعلى طريقتنا. فلا ضرورة إذن تلجئنا إلى الذهاب إلى مثل هذا التوجه، ماكو داعي. التيار الآخر لا يرى الأمر أمرا مهما ويضع فيه استثمارا كبيرا، وبعض المرجعيات الدينية عند الشيعة برنامج عدها كان مهم في أمر التقريب بين المذاهب والتواصل مع المذاهب الأخرى، وتعتقد أن رسالة أهل البيت عليهم السلام هي رسالة ليست لجماعة وإنما لعموم الأمة، وأنه من خلال العلاقة والتواصل سيتعرف الناس على فكر أهل البيت ومنهجهم، وبالتالي ذلك يساهم في الحد الأدنى، في الحد الأدنى سيساهم في منع الاحتراب، في الحد الأعلى سيساهم في تعرف تلك الأطراف على مذهب أهل البيت عليهم السلام، وكم سيهتدي من الناس إلى هذا المنهج. فأنت تشوف الفريق الأول في هذه القضية سواء على المستوى العلمي أو على المستوى الاجتماعي لا يرى فائدة ولا منفعة ولا ضرورة تلجئه إلى أن يذهب بهذا الاتجاه، بينما الفريق التيار الثاني يرى أن هذا أمر ضروري، بل يرقى إلى كونه جزءا من رسالة أهل البيت عليهم السلام. هنا أنت تلاحظ هذه قضايا وأمثالها كثير، نحن الآن لا نريد أن نستعرض كل النقاط وإنما جانب من النقاط حتى نتخلص إلى النتيجة. النتيجة اللي نريد نتخلص إليها ونوصل إليها هي الأمور التالية. الأمر الأول، ليكن سعي الإنسان الشيعي متجها باتجاه التعرف على هذه التيارات. أكو قسم من الناس كما ذكرنا في المقدمة، كما يقول أهل المنطق، يجهز التصديق قبل التصور، أو كما يقول الفقهاء يجهز الحكم قبل الموضوع، أو المثل الشعبي يجهز الدواء قبل الفلعة. زين، يابا أنت تعال شوف هذا الطرف ماذا يقول، ما هو رأيه. أنت افترض نفسك خالف الولاية التكوينية مثلا، روح افهم ماذا يقول، كيف يستدل هذا. أو شوف ذاك اللي خالف الولاية التكوينية كنظرية، اذهب وشوف لماذا لا يقول بها، ما هي المحذورات التي تمنعه من الالتزام بهذا الرأي. لا تجهز تقول ذاك إنسان مثلا مقصر في حق أهل البيت لأنه ما يؤمن بالولاية التكوينية، أو تقول هذا مغالي في أهل البيت لأنه يقول بالولاية التكوينية. افهم وش معنى الولاية التكوينية، لماذا صار إليها. وإذا ما وصلت إليها أنت مو ملحوق بعربانة على قولهم وملحوق بعصاية إلا لازم تقول هذا زين لو مو زين. أكو قسم من الناس أول شيء لازم يحدد هذا منحرف أو مو منحرف، هذا زين لو مو زين، هذا جيد لو مو جيد، هذا حق لو باطل. ما حد طالب منك وما حد راكض وراك، تعال تفهم، تعلم، تصور. إن صار عندك وقت وفرصة طيب. أنا أشوف بعض الأحيان يعني في بعض الأماكن أتعجب الإنسان، فد واحد عمره 17 سنة طيب ويجي يتكلم إليك في قضايا من هالقضايا الضخمة الكبيرة، في يجعل هذا منحرف ويجعل ذاك ضال ويجعل هذا ما أدري كذا ويجعل هذا. على باطل، يابا أنت بسم الله الرحمن الرحيم ما تستويت يا جرادة حسب التعبير. زين ذاك اللي أنت تقول عنه كذا وكذا أي اتجاه اللي يكون، هذا فقيه صار إلى 40 سنة وهو يمارس الاجتهاد، 50 سنة وهو يمارس الاجتهاد. طيب أنت عمرك كله 17 سنة، طيب ثانوية يا الله يا الله مخلصها، على وش مستعجل لازم تحكم على هذا بالانحراف أو بالضلال، أو ذاك تحكم عليه بما أدري بالغلو والتزيد؟ خلي يكون سعي الإنسان المؤمن إلى التعرف، لتعارفوا، تعارف شنو؟ مشاركة، مفاعلة من المعرفة، يعني يعرف بعضكم بعضا، يعرف بعضكم بعضا مو يعني يعرف اسمه، هذا شغل الأحوال المدنية، يعرف فكرة، يعرف رأيه، يعرف نهايات أفكاره، ليش وصل إلى هذا؟ إذا صار لك فرصة وتعرفت عليه وقدرت تكون رأي، الحمد لله رب العالمين. إذا ما صار لك هذه الفرصة لا تستعجل على إسقاط هذا واتهام ذاك، لأن هالطرف فيه فقهاء كبار وذاك الطرف فيه فقهاء كبار، هذا فيه علماء وذاك فيه علماء. طيب وهي أشبه بماذا؟ بأن إنسانا يجي ينظر إلى الجدار الشمالي مال المسجد وآخر ينظر إلى الجدار الجنوبي. طيب هذه قضية مهمة، أن يسعى الإنسان المؤمن للتعرف قبل الحكم، تعرف، تفهم، تثقف. إن شاء الله يصير عندنا حديث مهم حول الموضوع الثقافي في الأيام القادمة، هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية، ألا يحول هذا الاختلاف في النظر، هذا التمايز في الفهم، ألا يحول بين المؤمنين وبين تواصلهم. الإمام الصادق يقول لأصحابه كما في هذه الرواية اللي ينقلها شيخنا الكليني على الله مقامه في كتابه الكافي، يخاطب أصحابه، وكما قلنا في أصحاب الإمام عليه السلام وجدت اختلافات في عدد من القضايا، في بعض قضايا الإمامة اختلف أصحاب الإمام، في بعض قضايا الاختيار والجبر، المشيئة والإرادة الإنسانية اختلف قسم من الأصحاب. طيب مع ذلك قل لهم الإمام، مع وجود كل هذا ينبغي أن تكونوا إخوة متحابين متواصلين، تزاوروا ليرى بعضكم بعضا بغاية إحياء أمرنا أهل البيت. هذا الفريق، هذا التيار المفروض أنه في طريق إحياء أمر أهل البيت، ويعتقد أن هذا اللي توصل إليه هو حقيقة التشيع، وهذا الفريق الآخر بحسب ما أدى إليه نظره واجتهاده يرى هو حقيقة التشيع. عمي إحنا في المسائل الفقهية عندنا اجتهاد، كيف في النظرة الكونية ما يصير عندنا؟ يعني إحنا فقهاءنا وعلماءنا عز الله كلمتهم وأعلى رايتهم ورحم الله الماضين منهم، في قضايا مثل التضليل وما شابه ذلك من المسائل الفرعية في الحج، يعني موضوع التضليل لنفترض فيما بعد وقت الفجر إلى طلوع الشمس، هذا هل هو ملحق بالليل حتى يصير عند بعض جائز، أو ملحق بالنهار حتى يصير مو جائز، أو هل هناك دليل خاص عليه؟ هاي مسألة جزء من مسألة التضليل. التضليل جزء من مسائل تروك الإحرام، تروك الإحرام جزء من مسائل منسك الحج، الحج جزء من منسك، جزء من العبادات، يعني جزء من جزء من جزء، مع ذلك يجتهد فيها الفقهاء. زين، قضايا كبرى على مستوى النظر إلى العلاقة مع المذاهب الأخرى، النظر إلى الشعائر كمظهر من مظاهر التشيع، النظر إلى قضايا الإمامة، وأن أي جانب إحنا نستدعيه لكي ننشره بين الناس وأمثال ذلك، مو هي محل اجتهاد؟ إذا قضية تفصيلية وجزء من جزء جزء اجتهد فيها الفقهاء واختلفت آراؤهم فيها، هل قضايا الكبرى اللي هي في بعضها وجه للمجتمع الشيعي، نظرة عامة تشكل إلى المذهب، أليس الاجتهاد فيها أمرا طبيعيا والاختلاف فيها أمرا مقبولا؟ إذا كان كذلك لا ينبغي أن يفكر الإنسان أنه ما دام صاحب هالسيارة اختلف وياي فيها القضية، إذن أنا أحكم عليه بالطرد من التشيع وأستبيح بذلك هتكه وغيبته وإسقاطه وما شابه ذلك. هذا لا ينبغي أن يكون أبدا. الإمام الصادق عليه السلام على هالمستويات اللي بين أصحاب يقول ما دام أنتم تمشون وتسعون في إحياء أمرنا، تزاوروا، تواصلوا، تحابوا، ليكن بعضكم إلى جانب بعض مع اختلافاتكم، مع تمايزكم، مع اختلاف نظركم في هذه القضايا، إلا أن هذا لا ينبغي أن يكون سببا للقطيعة فضلا عن الاحتراب. لذلك لا ينبغي أن يصغى أولا إلى التنابز بالألقاب، أنا أجي أسمي هذا التيار كذا وكذا، وذاك يسمي هذا التيار بكذا وكذا، من النبذ بالكلمات غير الصحيحة، فضلا عن قضايا الهتك، فضلا عن تشويه السمعة إلى غير ذلك. المفروض أن هذا المذهب، هذا المنهج أمر أهل البيت عليهم السلام، إمامة أهل البيت عليهم السلام، هداية الأمة إلى منهاج أهل البيت عليهم السلام، قضية كبيرة ضحى من أجلها الأئمة المعصومون عليهم السلام، وهي من العظمة بمكان ينبغي أن ينزل الإنسان عن هاي الدوافع اللي تدفع باتجاه الحقد على الآخرين، الكلام على الآخرين، شتم الآخرين، غير ذلك. أنت أمر أهل البيت عندك لازم يكون أعظم في نفسك. هذا أمر ضحى من أجله الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ولا سيما في مثل هذه الأيام، أيام محرم اللي هي موسم احتفاء بأننا نقول للناس لقد كان الدين والإسلام عند الحسين عظيما، إلى حد أنه أعطى نفسه الشريفة وأصحابه وأهل بيته في سبيل هذا الدين العظيم. احنا أيضا لازم نضحي، لازم نعطي، لازم نتحرك في هذا الاتجاه، وتواصلوا، تزاوروا، تواصلوا في إحياء أمرنا، أمر أهل البيت، هداية الناس إلى هذا المنهج الذي هو منهج رسول الله محمد لذكره الشرف والصلوات. خرج الحسين عليه السلام في هذه النهضة العظمى من أجل حماية هذا الدين، متمثلا ما قيل، هذا الشعر أنشده أحد الشعراء ولكنه يعبر عن كلامي وداخل قلب الحسين، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، يا سيوف خذيني هذا دمي، فلتروى ضامية الضبا منه وهذا للرماح وتين، هذا مو كلام الإمام مباشرة، وإنما شاعر تمثل موقف الحسين عليه السلام وأنشأ شعرا عبر فيه عما يعتلج في قلب الحسين عليه السلام. خرج الحسين من مكة المكرمة قاصدا كربلاء، قاصدا العراق، من أجل إكمال نهضته هذه. وكل من رآه الحسين في الطريق دعاه لنصر الدين، ونحن وأنتم ومن يسمع أيضا مدعوون لنصر الدين بمزيد من الالتفاف والتوحد حول القضايا الكبرى، حول القضايا المهمة، وترك الأمور التي تفرق بين الناس. فخرج الحسين عليه السلام، كل واحد اللي يشوفه في الطريق يدعو إلى هذا المنهاج. من يوم 8 ذي الحجة خرج، وصل إلى كربلاء في اليوم الثاني من شهر محرم الحرام، وصل إلى بلد الشهادة. كربلاء منطقة قريبة منها الكوفة، ولا سيما في تلك الأزمنة ما كانت هناك أبنية شاهقة، ولذلك رأى بعض أصحاب الحسين شيئا أسود في الأفق فكبر، قال الله أكبر الله أكبر. قيل له لم كبرت؟ قال رأيت سعف النخل. إذا شفت سعف النخيل معنى ذلك وصلنا إلى الكوفة، وصلنا إلى الكوفة يعني الحسين انتصر، لأن أهل الكوفة دعوا الحسين عليه السلام والآن رح يناصرونه ويحوطون به. دققوا النظر، التفتوا، شافوا صحراء مترامية الأطراف، بعض حادي النظر قالوا له لا نرى نخلا وإنما هي أسنة الرماح وهوادي الخيل والرايات قد أقبلت زاحفة إلى ابن رسول الله صلى الله عليه وآله، ما هي إلا ساعات وإذا بالحر بن يزيد الرياحي قد وصل على رأس 1000 من المقاتلة. مهمة وحيدة عندهم أن يأخذوا الحسين قطرا حتى يدخلوه إلى الكوفة ويضع يده بيد يزيد بيد عبيد الله بن زياد. اعتقال عسكري بهذه الطريقة وفي هذا الجمع. فجاء هؤلاء مسيرة لعله 5 ساعات أو 4 ساعات، وهي مسيرة متعبة. لما وصلوا متعبين عطاشا، بعض أصحاب الحسين عليه السلام قال له أبا عبد الله لو بدأنا بهم قتلناهم عن آخرهم، فإن مقاتلة هؤلاء أيسر علينا من مقاتلة غيرهم. قال الحسين لا، إني أكره أن أبدأهم بقتال. هذا منهاج عند أهل البيت، لا يبدأون بالمعركة، لا يستثيرون الصراع إذا فرض عليهم. هذا كلام أمير المؤمنين عليه السلام، لا تدعون إلى مبارزة فإن الداعي باغ والباغي مصروع. اللي هو يقول تعالوا أقاتلكم، اللي هو يبدأ المعركة هذا عنده بغي، وهذا هو الذي سوف ينكفئ ويخسر. أكره أن أبدأهم بقتال، ولكن اسفوا القوم ورشفوا الخيل ترشيفا، فشتان ما كان التفاوت بيننا، وكل إناء بالذي فيه ينضح. أحدهم كما ورد في بعض الأخبار اسمه علي بن الطعان المحاربي، يقول أنا وصلت آخر القوم، لأنه كان من الرجال يعني ما عنده فرس، فوصل متأخرا وهو يكاد يتلف من شدة العطش، فأراد أن يشرب من الماء لم يستطع. قام الحسين بأبي وأمي بيديه الكريمتين ووضع السقاء في فمه وسقاه حتى روي هذا الرجل، هذه أخلاقية الحسين عليه السلام. بعض أرباب الخبر والمنبر ينقل يقول نفس هذا الرجل مر على الحسين يوم العاشر وهو صريع على الرمضاء يقول يا قوم اسقوني شربة من الماء وحق جدي أنا أرجو. فقال له لا حتى تذوق الحامية، من اسقيك انت حتى وان كنت ابن رسول الله حتى وان سقيتنا؟ لكن هذا اللي ابقى الحسين بابي وامي، هذه الرحمة وهذه الشهامة، وهذا اللي اتلف اولئك وانهى وجودهم. هكذا كان الحسين عليه السلام، الحر اجى شاف الاخلاقية تفاعلت في قلبه، أراد أن ينفذ المخطط ماله، تبادل الكلام. الإمام الحسين عليه السلام قال له كلاما والحر كلام آخر. الحر رأى أن لا يتورط بدم الحسين عليه السلام، قال أبا عبد الله خذ لك طريقا لا يردك إلى الحجاز ولا يوصلك إلى الكوفة، أي مكان تريد تروح روح غير هذين المكانين. فالتفت الحسين أيكم يعرف الطريق على غير الجاد؟ قال الصرماح ابن عدي الطائي أنا أعرف الطريق، شغلته هو هذا يحمل الميرة وبالتالي في الصحراء خبير. قال أنا أعرف الطريق. قال إذا تقدم النساء مرعوبات، النساء خائفات، صار احتكاك الآن بوسط الصحراء تصير معركة وهن على الهواجج، تقدمت الهواجد اصطكت ببعضها البعض، خافت النساء، لذلك يحتاجون إلى شيء يطيب قلبهن. بدأ الصرماح بن عدي أخذ زمام الناقة وبدأ يحدي ويمشي في وسط الصحراء، وأنا وإمتى إن شاء الله في قافلة الحسين دنيا وآخرة، أنا وإمتى إن شاء الله مع الحسين في هذا المصير في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة. بدأ يترنم بحدائه المعروف يا ناقتي لا تذعري من زاجري وشمري قبل طلوع الفجر بخير رايك بان وخير سآل رسول الله آل الفا يا مالك يا النفع لنا أيد حسينا سيدي بالناصر. لو أريد إكمال الشعر لقال قائل يا زينب الطهر وبنت الطهر ألست عيدي لسياط زجري بينما السبط بأهله مجد بالمسير وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير إن قدام مطاياهم مناياهم تسير ساعة إذ وقف المهر الذي تحت وحسينا فرقى صهوة ثان فأبى أن يرحلا فدعا في صحبه يا قوم ما هذه الفلا قيل هذه كربلاء قال كربون القيم إن بهذه الأرض ملف العسكرين، وإن كان هذه كربلاء بشرب بلاء لا حتر العين علامات المنايا. انزلوا ها هنا محط رحالنا، ها هنا تهرق دماؤنا، ها هنا تسبى نساؤنا. بعد انا من عندي وانت تعرف، لو نريد نوصف اكثر ماذا نقول؟ ها هنا يصعد شمران على صدر الحسين، أيوا حسينا هو السيدا، فيهبر أوداجه وزينب تنظر إليه قائلة: يا خايب خل أخويا حسين ساعة أغمض له ومد للموت باع، ما هو شمامة الحلوة اطماع، دخل براح روح حسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، إلى أرواح موتاهم وموتى الحاضرين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.